بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إتماما لما سبق الحديث عنه في كتاب الله من تفسير آية سورة آل عمران وما يتعلق بشأن الفطرة الخاص بأمور التحولات في هذه السورة المباركة، وقد سبق معنا كثير من المفاصل المهمة في قراءة الروض بين الديانة والتاريخ، ومن ذلك ما تحدث به كتاب الله عن المسائل المتعلقة بموقف بني إسرائيل عندما ينقلب بنو إسرائيل مشابه اليهود والنصارى معه. فهؤلاء جميعا كانت لهم مواقف سلبية أو غير حسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعوة المحمدية، وقد سمعنا منها الكثير. من ضمن هذه الأمور التي أشار إليها أو أشير إليها في سورة آل عمران ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية التي وصف فيها الله أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون أو الفاسقون. هذه الإشارة قال إنما حلت هذه الأمة أمة محمد الفضل على الأمم بنبيها محمد، ليس الفضل في الأمة ذاتها ولكن الفضل دخل على الأمة المحمدية بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما من الله تعالى عليه من الصفات، فهو أشرف خلق الله وهو أيضا أكرم رسول الله، وهو الذي بعثه الله بالشرع الكامل الخاتم الجامع. هذه كلها فضائل تختلف عن غيره من الأنبياء ولم يصل إليها رسول من قبل، فلذلك أعطاه الله هذه المرتبة وأعطى أمته ببركته هذه المرتبة، بل وحتى أعطى أهل بيته باعتبار الأفضلية التي لهم والمكانة التي أشارت إليها كتب الحديث وغيرها من الكتب العلم. فكل ذلك جاء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول في الحديث: وجعلت أمتي خير الأمم. هذا ما يتعلق بالفضائل. لكن موقف اليهود والنصارى الذين أشارت إليهم الآيات كان دائما معارضا للحقائق التي هم يعلمونها في كتبهم. فأشارت الآية الكريمة لأهل الكتاب وقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لاحظوا منهم المؤمنون، هذا تأكيد من الحق سبحانه وتعالى أن كثير من اليهود والنصارى مرتبطين بدينهم وصادقين في توجههم إلى الله، ويتم لهم هذا الفضل بإيمانهم بالنبي محمد. ولا شك أنه حتى اليوم في كثير من اليهود والنصارى على الإيمان الصحيح، يعني على ارتباطهم بمنهجهم السديد في الإيمان بالأنبياء والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم دائما هؤلاء في الموقع الشعبي. الموقع الشعبي أي ليسوا من أهل الله، المظاهر الرسمية التي تظهر في المجتمعات. وقد قرأت عن هؤلاء الكثير، حتى لما زرنا هذه البلدان الأوروبية وجدنا أن كثير من اليهود والنصارى من لا زالوا على حق دينهم، بل وحتى يكرهون ما يشهدون من أعمال ما يسمونها بالصهيونية والصهيونية وأعمال اليهود وغيرها، يدينونهم ويرون أنهم مخطئين، بل يرون أن هذا عقوبة لهم على مخالفتهم لكتبهم السماوية. إذن فقد من الله في آياته وبين أن منهم المؤمنون، لكن قالوا أكثرهم الفاسقون. وأكثرهم الفاسقون، الكثرة هي مشكلة في كل مجتمع، أي لما تصبح الكثرة هي الغالبة أو هي المظهر العام في الحياة. فقالوا أكثرهم الفاسقون، والفاسق الذي يخرج عن منهجه والذي يخرج عن الطريق السوي. يقولون أهل اللغة كلمة فسق أي شيء إذا خرج عن موقع، إذا خرجت التمرة عن جلدها أو عن قشرتها قالوا فسقت التمرة. فأي إنسان يخرج عن المنهج أو يخرج عن الطريق الشرعي فيطلق عليه هذه اللفظة. وهذه اللفظة الفاسق والمنافق ما كانت معروفة في اللغة إلا في موقعها من 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 تداول العرب الكلمة فيما يتعلق بشأن النخل أو بشأن التمر أو بغير ذلك، ما كانت تعرف أنها مربوطة بالعقائد أو كانت مربوطة بالدين، وإنما كان هذا كما يقول من قاموس القرآن. فإن القرآن هو أول من أوصف الفسق وهو أول من أوصف النفاق، فلذلك صارت هذه اللغة من لغة القرآن التي بينها سبحانه وتعالى في كتابه. وأشار سبحانه وتعالى أن هؤلاء اليهود والنصارى بسبب كفرهم وعدم التزامهم وعدم فهمهم لهذه الرسالة الموجهة إليهم في الآيات أصابهم الله بالذلة، وهذه علة من العلل التي وقع فيها اليهود من عصر موسى عليه السلام، فالذلة مقترنة بهم. وما هي الذلة؟ الذلة أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الأذى والبلاء من الأمم الأخرى، وقد عرفنا هذا حتى في الفترات القريبة من قراءة التاريخ عندما كانت الدول الشرقية تعذبهم وتنكل بهم وطردوا من كثير من عواصم العالم العربي والإسلامي في المرحلة العثمانية وقتلوا وحرقوا في الأفرام وأقيمت لهم مجازر بسبب تدخلهم في شؤون البلدان التي يكونوا فيها يثيروا الفتن. ومن ضمن فتنهم التي تشير إلى أذاهم مما يعرضهم لهذه الذلة ما فعلوه اليهود المعروفين بيهود الدونمة، ما فعلوه في المسلمين. نحن إلى الآن كأمة إسلامية نعاني من تلك الخدايع والفجايع التي فعلها اليهود في آخر المراحل العثمانية عندما أسلم جملة منهم ودخلوا للإسلام ثم عبثوا بالإسلام من داخله حتى بلغوا إلى تكوين الأحزاب وإلى إقامة المظاهرات وإلى المطالبة في عبد الحميد الثاني بالتنازل وتأييد اليهود في مطالبتهم بأرض كما يقولوا أرض قومية، وأثاروا القوميات في أرض تركيا وجعلوا الصراع بين التركي والعربي قائم في العالم العربي والإسلامي. كل هذا عمل كان مبيت من فعل اليهود، فضرب الله عليهم في السابق وفي اللاحق هذه المعاني من الذلة. ولهذا قال سبحانه لن يضروكم إلا أذى، هو مشكلة أن الضرر حاصل منهم، وأن الضرر هذا لا يصل إلى درجة أنهم يمسخون الأمة أو يزيلونها من الوجود، ولكنهم يكثرون الأذى. والأذى ما نسميه بالمؤامرات، أن اليهود عنصر مؤامرة حيثما دخل وحيثما جاء وحيثما حل. عندما حلوا في المدينة كانت المدينة تعاني من مؤامراتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعاني من مؤامراتهم، فقال مولانا سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى، يعني بمعنى أنهم دائما سيعملون لكم مثل هذا، وإن يقاتلوكم لو أنهم تجرؤوا وأرادوا أن يقاتلوكم لولوا الأدبار لن يستطيعوا أن يثبتوا. ولهذا هم لديهم المؤامرة أفضل من الحرب إلى اليوم، عندما يفرقون بين البلدان ويفرقون بين الشعوب ويدفعون الأموال الطائلة لأجل الصراع الطبقي أو الصراع الطائفي أو الصراع الحزبي أو الصراع السياسي أو الصراع الاقتصادي، يدفعون الأموال الطائلة وهي خير لهم في غزو عقول الشعوب من أن يقاتلون، لأن القرآن وصفهم في أكثر من آية بأنهم جبناء وعليهم ذلة أصابتهم. ولهذا الحيلة جزء من الحرب لكنها لا تكون إلا من ذليل أو ممن ضربت عليه الذلة، والذلة هذه لما تكون من عند الله أمر خطير، وهذه جاءت في سورة البقرة عندما ضرب الله عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة وله والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وبينت الآية السبب الذي أوصلهم إلى هذه الذلة. فقال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إذن فزمام الحرب أو زمام الانتصار في الحرب هي بيد أهل الإيمان، إنما الذي أذلهم المسلمين أنهم ضعفوا من أن يواجهوا اليهود بالدين، ولم يواجهوهم بالدعوة ولم يواجهوهم بما واجههم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نراهم كيف طغوا وكيف بغوا. يقول مولانا سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي أينما حلوا ضربت عليهم الذلة حيثما وجدوا وفي أي مكان وزمان، إلا بحبل الله وحبل من الناس، أي إلا إذا اعتصموا بذمة الله وذمة المسلمين أو دخلوا في تحالفات. دائما اليهود ينجحون بأساليب التحالف، ولهذا الحلفاء والخلفاء في فقه التحولات كلمتين لها معنى، فالخلفاء الذين هم من أمة لا إله إلا الله يرتبطون بالديانة الإسلامية المشروعة، فهؤلاء خلفاء. وأما الحلفاء فهم أشتات الأفكار وأشتات الدول، لكن تربط بينهم التحالفات التي ليست مرتبطة بدين ولكنها مرتبطة بمصلحة، فيكون هذا تحالف، وهذا المسمى يكاد أن ينتشر. فلذلك تكون هناك بعض المعاهدات أو بعض التحالفات التي تحفظ لهم مكانتهم في الأرض، وهذه واحدة من الوسائل التي أخبر النبي أنهم عندما يفعلونها تستمر حياتهم، بمعنى أنهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وكل من عاهدهم استطاع أن يعطيهم مدى في الحياة، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بينه وبين اليهود هدنة، وهي نوع من أنواع التحالف المشروع. فلما خانوا وفعلوا ما فعلوا في أكثر من مقام حاربهم النبي وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ذلك أجلاهم من خيبر وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونساءهم لما بلغوا إلى درجة الأذى الكامل الذي أمر الله به نبيه أن يقاتلهم. وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، أولا الغضب من الله ظاهر عليهم بأن الله تعالى يغضب عليهم لسوء أفعالهم. وضربت عليهم المسكنة أي الذلة والصغار. بالطبع هنا مشكلة مسألتين: الذلة والمسكنة. الذلة فيما ينزله الله سبحانه وتعالى عليهم من البلاء والأذى وما يجعل عليهم من التسليط، تسليط الآخرين. وكذلك المسكنة أي بمعنى أنهم دائما يظهرون بصفة الضعفاء في كل أرض يعيشون فيها، إلى حد أنهم كانوا في فترة من الفترات كيهود، وليسوا فقط كأفكار سياسية، حتى شعوب كان تراهم لا يهتمون بالنظافة ولا يهتمون بأشكالهم ولا بأنفسهم، حتى ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. يعني إلى حد أن مسكنتهم وضعفهم لا يسمح لهم أن ينظفوا بيوتهم وأماكنهم التي يأكلون ويشربون فيها، فنهان النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مثلهم في عدم الاهتمام بالنظافة، هذا ما يتعلق بحقيقتهم. وإذا فعلوا شيئا كما نراه الآن في تطورهم وعلمهم وثقافتهم، إنما باحتكاكهم بالآخرين وارتباطهم بالآخرين وأخذهم نصيب من الارتباطات بأمم أخرى أو شعوب أخرى. نسأل الله أن ينفعنا بالعلم ويرزقنا الفهم، يبين لنا إن شاء الله بركة هذا الدين وشرف هذا الدين، حسن الارتباط بسيد المرسلين وبالسلف الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.